أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة وعبر الاتصال مع صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأخوتي المشاهدين الكرام. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافع مباركا.
اللهم آمين. وأرحب بأخي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الحلافي، أسعد باستقبال اتصالاتك من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا، يعني ننتظر اتصالات. هذا سؤال يقول: لو كان الحاج مطبعا طوال لبسه للإحرام في الحج جهلا منه ولم يغطي كتفه الأيسر، هل عليه شيء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من صفات لبس الإحرام الاطباع، وذلك بأن يخرج الإنسان يده اليمنى ويجعل وسط رداءه تحت يده اليمنى، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر. وهذه الصفة من صفات الإحرام إنما تكون في حال الطواف، في نوعين من أنواع الطواف، وهما طواف العمرة وطواف القدوم فقط. أما بقية أنواع الطواف فإنه لا يستحب فيها الاطباع. وهكذا في بقية مناسك الحج لا يستحب الاطباع، فلا يستحب الاطباع في حال الوقوف بعرفة، ولا عند السعي بين الصفا والمروة، ولا في مبيت الإنسان بمزدلفة، ولا في أول لبسه الإحرام في الميقات. وإنما يختص لبس الاطباع بحال الطواف في طوافي القدوم وطواف العمرة فقط. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم. ومن هنا فإن الاطباع لا يستحب ولا يشرع في غير هذا الموطن، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهي أنه عند الصلاة يتحتم على الإنسان أن يغطي كتفيه وعاتقيه، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء. ولذا فإنه عند أداء الإنسان لسنة الطواف يستحب له أن يغطي كتفيه، وقد قال بوجوب ذلك جماعة من أهل العلم. والاطباع إنما هي خاصة بالرجال فقط دون النساء.
نعم، نستأذنكم على الشيخ في اتصالات. الله يرضى عليك. أم محمد.
تفضل
أم محمد. السلام عليكم أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم محمد.
أقول الله يجزاك خير، أبي أسأل وش اسمه، أي يجوز يعني أو صح أني أجمع مثلا أبوي أختي والوالدة الله يرحمهم كلهم متوفين، أجمعهم بضحية واحدة أبي أضحي عنهم، طبعا غير ضحيتي يعني أنا للحالي، عادي، بس هم كمتوفين.
أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله.
أجمعهم ضحية واحدة يجوز ولا لا؟
أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله. أم خالد السلام عليكم. أم خالد.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم خالد.
مبارك عليكم العشر يا رب إن شاء الله.
على الجميع إن شاء الله.
شيخ أنا بإذن الله يعني يكون يوم العيد ماني موجودة، أنا بضحي بس بسافر وما أقدر أضحي في نفس البلد اللي أنا موجودة فيها مثلاً. فهل يقدر أعطيه يعني ثمن الأضحية يعني أحد الأقارب أو أحد الأسر الفقيرة بحيث أني يضحي تكون نيتي أنا وعيالي، أو أني أعطيه عن طريق منصة إحسان إذا ممكن، لأن أنا ما أقدر أضحي في نفس البلد اللي موجودة فيها.
نعم أبشري.
هذا هو شيخ.
أبشري عليكم الله. أخ إبراهيم السلام عليكم. أخ إبراهيم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ إبراهيم.
حياك الله. الله يسلمك
وأنت كذلك.
أنا بالنسبة لسؤالي
سم.
اللي ترك ركن من أركان الحج ناسي، يعني أعمال حج كثيرة، بعض الناس ما يفرق بين الركن والواجب.
نعم.
هذا السؤال يعني هل مثلا عليها دم او عليها
ماذا يفعل من ترك ركنا؟
اي هو ناسي ترى.
ناسي نعم
مش متعمد.
ابشر ابشر.
الله يسعدك. شكرا.
وياك وياك وياك. شكرا للجميع. معالي الشيخ، هذه ام محمد تقول هل يجوز ان اجمع والدي واختي يعني اكثر من شخص في اضحيه واحده غير اضحيتي الشخصيه؟
لا حرج على الانسان في ان يجمع امواته في اضحيه واحدة ينوي أن الأجر في هذه الأضحية يكون لهم، وهكذا لو ذبحت ذبيحة نوت أنها أضحية عنها وعن أهل بيتها وعن أمواتها جاز لها ذلك ولا حرج عليها فيه. المقصود أنه يجوز لها أن تجمع بين أمواتها من والديها وإخوتها وقرابتها من الأموات في أضحية واحدة، وهي إن شاء الله مأجورة في ذلك ببرها وصلتها لقرابتها الموتى غفر الله لهم.
آمين. أم خالد تقول أنوي أن أضحي لكني سأسافر، فهل أعطي ثمن الأضحية لأحد يشتري أضحية لي يضحي عني وعن أبنائي، أو عبر منصة يعني أحد المنصات إحسان وغيرها؟
الأصل في الأضحية أن يذبحها الإنسان بنفسه أو تذبح في بيته كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو وصى الإنسان غيره أن يذبح أضحيته جاز ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بهديه إلى مكة يذبح فيها وهو بالمدينة، والأضحية تأخذ حكم الهدي في ذلك، ولذا فإنه لا حرج على الإنسان يعني يوكل غيره في ذبح الأضحية وفي توزيعها، خصوصا إذا كان من يوكل من القرابة.
نعم. الأخ إبراهيم يا شيخ يسأل يقول من ترك ركن من أركان الحج ناسيا ماذا يفعل؟
نعم، لا يتم الحج إلا بفعل أركان الحج، وأركان الحج على الصحيح ثلاثة، أولها الإحرام، فمن لم يحرم لم ينعقد له حج ولم يدخل في الحج أصلا، والثاني الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة لم يتم حجه ويتحلل من إحرامه بعمرة، والثالث من أركان الحج الطواف بالبيت، والطواف بالبيت ليس له وقت محدد، لو قدر أن إنسانا نسي طواف الإفاضة فإنه متى تذكر طاف طواف الإفاضة ولو بعدت مدته، فإنه لا يشترط في طواف الإفاضة أن يكون في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في ذي الحجة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك أمر رابع رأى بعض الفقهاء أنه من أركان الحج، ألا وهو السعي بين الصفا والمروة، والأظهر من أقوال أهل العلم أن السعي واجب من واجبات الحج وليس ركن من أركانه، لأن القول بالركنية يحتاج إلى دليل، والأدلة التي جاءت في السعي بين الصفا والمروة إنما تدل على أنه من شعائر الله وأن الله قد كتبه وأوجبه، وهذا يقتضي أنه من الواجبات ولا يلزم أن يكون من الأركان.
نعم شيخ، هذا أسئلة من خلال تويتر، تقول: المرأة الحاجة التي جاءها العذر الشرعي وبقي عليها طواف الوداع ورفقتها سيغادرون المملكة ولا تستطيع البقاء، هل توكل على طواف الوداع أم عليها فدية أو يسقط عنها الطواف للضرورة؟
طواف الوداع ليس من أركان الحج وإنما هو من واجباته، ويسقط عن المرأة الحائض. إذا كانت المرأة ستسافر وهي حائض سقط عنها طواف الوداع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية في اليوم 13 ووجدها حائضة، فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا بأنها قد أفاضت، يعني أنها طافت طواف الإفاضة ويبقى عندها طواف الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن.
نعم أستاذنكم معالي الشيخ في اتصالات، الله يبارك فيك.
تفضل
أبو محمد. السلام عليكم أبو محمد.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك الله يحييك.
الله يسلمك ويعافيك. أبغى أسأل الشيخ.
نعم يسمعك الشيخ، تفضل بالسؤال.
أبغى أسأل عن قولة الله لا يزيد لنا في مكروه، هل هذا جائز؟
الله؟
الله لا يزيد لنا في مكروه.
العبارة الله لا يزين لنا.
لا يزين لنا في مكروه. نعم.
نعم. الله لا يزين. نعم.
نعم.
أبشر.
الله لا يزين لنا في مكروه.
نعم أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
لا يزين لنا في مكروه.
في مكروه. يقول عبارة الله لا يزين لنا في مكروه. تسمع الإجابة إن شاء الله معالي الشيخ.
زين.
أبو خالد. أبو خالد. أبو خالد السلام عليكم. أبو خالد معنا؟ أبو سعود؟ سعود؟ تفضل يا سعود.
سم
تفضل سؤالك الله يحييك سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سعود.
استفسار بسيط، أنا الأضحية، الوالد متوفي الله يرحمه ويرحمه المسلمين.
آمين.
عادي أنا وإخواني نتشارك في أضحية يعني في قيمتها يعني.
نعم.
مع أن هم ساكنين مع والدتي في بيت وأنا في بيت مستقل أنا وعائلتي يعني.
نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
الشيء الثاني الله يحييك، سؤال ثاني.
نعم.
الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية عندي أحيانا تفصل عن الواقع،
تغيب عن الواقع يعني،
يعني. تنسى يعني كذا وكذا، وأحيانا الصلاة إذا هذا تكون عليها يعني، مع أن أحيانا تروح بكثرة لدورة المياه الله يكرمكم
كريم.
وما ندري هل هي تنظف زين وكذا يعني، مع أن خابر الله يكرمك البولة أحيانا يتقاطر. نعم. على الملابس.
نعم.
فهل عليها شيء مع أنها في الآونة الأخيرة صايرة كثير النسيان وتفصل عن الواقع. نعم. وتخلط
واضح حاجات. السؤال أبشر أبشر سم. أبشر سعود أبشر
الله يبشركم بالجنة ونسى.
حياك الله أخوي عايض. السلام عليكم عايض. أخي علي السلام عليكم. علي.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل بالسؤال الله يحييك.
بارك الله فيك يا شيخ الله يحفظك، عندي ثلاثة أسئلة الله يبارك.
الأول:
شخص من أهل مكة لكنه يسكن عمله في ينبع.
نعم.
ونوى يعتمر قبل رمضان لكنه. نعم. جاء في نهاية شعبان ولم يحرم ولم ينوي من ميقاته من طريق ينبع.
ايه؟
لكن بعد ما بدأ رمضان بيوم أحرم من مكة واعتمر، فما حكم عمرته؟
نعم.
هل عليه شيء؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، امرأة عندها حساسية في صدرها وعندها بلغم كثير وتتحرك كثير في الصلاة لأجل أخذ منديل وإخراج بلغم وتفقد نحنها كثير في الصلاة، حكم صلاتها؟
أبشر.
السؤال الثالث الأخير، إذا كبر الواحد مرتين من الرفع للسجود مثلا، هل صلاته مرتين يعني كرر التكبير مرتين
في كل ركعة يعني؟ في نعم. في كل حركة يكبر مرتين؟
لا لا لا، في بعض المرات.
بعض المرات. نعم. أبشر أبشر.
بارك الله فيك وجزاكم خيرا.
حياك الله أبو خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل بسؤالك يا أبو خالد.
طول بعمرك. الوالدة عندي تسأل عن أفضلية الأضحية أو التصدق بقيمة الأضحية.
أبشر. شكرا الله للجميع. معالي الشيخ، أبو محمد يسأل عبارة الله لا يزين لنا في مكروه، ما حكمها؟
يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، قد قال تعالى زين للذين كفروا أعمالهم وصدوا عن السبيل، ومن هنا فإن العبد لا حرج عليه إذا دعا بهذه الدعوة، و ينبغي به أن يدعو الله جل وعلا بأن يزين له العمل الصالح الذي يكون سببا من أسباب إقدامه على الطاعات وإحجامه عن المعاصي.
نعم. الأخ سعود يا شيخ يسأل، يقول توفي الوالد، هل أضحي أنا وإخواني في قيمة الأضحية واحدة، وإخوانه ساكنين في بيت آخر يعني عند الوالدة وهو بيتها مستقل؟
لا حرج عليك وعلى إخوانك أن تجتمعوا في أضحية واحدة، وأن تجعلوا هذه الأضحية لكم ولوالديكم ولأولادكم، وأرجو من الله جل وعلا أن يتقبل منكم. وإن ضحيت بأضحية مستقلة فأرجو لك الأجر والثواب في ذلك.
سؤال الآخر، يقول الوالدة تغيب عن يعني النسيان وذاكرتها أحيانا تكون ضعيفة، ماذا تفعل في موضوع الصلاة أو الطهارة تحديدا لما تدخل دورة المياه أكرمكم الله؟
إذا كان عقلها حاضرة فإنها تتوضأ وتؤدي الصلاة على الوجه الشرعي، وإذا غاب عقلها أو كانت في الأوقات التي يكثر النسيان عندها فيه فإنها حينئذ يرتفع التكليف عنها ولا تطالب بشيء من الواجبات.
نعم. الأخ علي شيخ يسأل، يقول شخص من أهل مكة لكنه يسكن في ينبع أو عمله في ينبع، من أين يحرم؟
إذا كان عند مرور بالميقات ينوي النسك فإنه يحرم عند مروره بالميقات، وإن كان عند مروره بالميقات لا ينوي أداء النسك في تلك السفرة وقدم إلى مكة فإنه إذا أراد العمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل، سواء من مسجد عائشة أو من عرفة أو من الشميسي أو غيرها.
نعم. سؤال الآخر، يقول امرأة عندها حساسية في بعض جسمها وتكثر حقيقة الحك والحركة في الصلاة، ماذا عليها؟
إذا كانت هذه الحركات لمصلحة الصلاة ولحفظ قوة البدن لإخراج بلغم أو نحو ذلك فإنه لا حرج عليها ولا يؤثر هذا على صحة صلاتها.
نعم. سؤالها الثالث يا شيخ، يقول إذا كبر أحيانا يكبر مرتين في الرفع أو الركوع، ماذا عليه؟
أما التكبيرة الثانية لغو، لا يصح منه أن يفعلها، هي تزيد على الشرع وبالتالي فهذا عمل غير مقبول وعليه أن ينتهي عنه، وما دام أن هذا الذكر من جنس الصلاة فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة ولكنه مخالف للشرع وتزيد على أحكامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. أبو خالد يسأل الشيخ، يقول الأفضلية للأضحية أو التصدق بثمنها؟
في يوم العيد الأفضل ذبح الأضحية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: ما تقرب عبادي إلي يوم النحر بمثل ذبح الأضاحي، لأن ذبح الأضاحي شعيرة إسلامية ظاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الشعيرة، مما يدل على فضيلتها وتقديم ذبحها على التصدق بثمنها.
نعم شيخ، أسئلة الجمهور يقول: ما حكم الأكل من الذبائح التي تنذر لأصحاب الأضرحة وتذبح عند القبور؟
الجواب: هذه ميتة ولا يجوز الأكل منها، لأنه قد ذكر عليها اسم غير الله وذبحت لغيره، وبالتالي فهذه الذبائح لا يجوز أكلها، وهي ميتات لا ينتفع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع.
نعم. سؤال يا شيخ يقول: لاحظت تساهل كثير من الناس في الصلاة في مسألة الرفع من الركوع أو النزول منه، فبعض المصلين لا يكمل الرفع من الركوع بحيث لا يعتدل مستقيما، هل أنصحهم أم أسكت عنهم؟
بل النصيحة مشروعة وأنت تؤجر على ذلك، وهذا من الدعوة إلى الله تعالى. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم، نستأذنكم يا شيخ في اتصالات، الله يبارك فيك.
تفضل.
الأخ أحمد، السلام عليكم. أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
سلام.
تفضل بالسؤال.
الله يعافيك. سؤال الشيخ الله يحفظك: أنا بعض الأحيان لما أصلي معي
سام أسمع نعم أسمع سؤالك الله يبارك فيك.
نعم، بعض الأحيان في الصلاة أنا أحاول أخشع بس تجيني أفكار يعني في وأنا أصلي.
نعم، تسأل ماذا أعمل أو ما الحكم؟
ما الحكم يا شيخ؟
إيه. نعم، معنى الصلاة.
الله يحفظك، شكرا.
أخي ناصر، السلام عليكم. ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال.
لك يا شيخ، حياك الله، حياك الله ضيفك الكريم الشيخ سعد.
الله يحييك، تفضل.
عندي سؤالين طال عمرك، الله يجزاك خير.
السؤال
الأول: هل يجوز للمضاحي أن يمشط رأسه ولحيته؟
نعم.
بالمشط. السؤال الثاني: بالنسبة للمتوكل، هل يلزمه ما يلزم المضحي؟
نعم.
وسلامتك، الله يجزاك خير.
الله يسلمك. الأخت علا.
إيوة.
نعم، تفضل يا أخت علا.
ما حكم تغطية الوجه؟ ألو.
إيه، في سؤال ثاني؟
لا شكرا.
أخي محمد. محمد. أخي محمد.
ألو. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال محمد.
حياك الله، الله يخليك. بالنسبة لأفضل أنواع النسك خصوصا أهل جدة مرتبطين بحملة وطالعين إن شاء الله يوم 8، فما أدري إيش أفضل أنواع النسك يوم 8 ذي الحجة.
نعم، أبشر.
أي، وبالنسبة للطواف الإفاضة، هل يجوز جمع مع طواف الوداع يوم 12؟
أبشر. أخي عبد الله، السلام عليكم. أم عبد الله.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
سؤالي في بعض قريباتي وحريم أولادي وبناتي وناس كذا حريم يعني كثير، إلي اجتمعوا يا شيخ يقعدون يتكلمون في أزواجهم في بيوتهم في يعني حاجاتهم الخاصة.
نعم.
وعندهم كمان بعض البنات صار يروحون عند الرجال وينقلون كلام الرجال للحريم، ينقلون كلام الحريم للرجال، هذا يجوز ولا ما يجوز، وانصحهم اقول لهم شيء ولا اخليهم ولا ايش اسوي فيهم؟
ابشري ابشري.
الله يجزاك خير يا رب.
وياك شيخنا، نستاذنكم في فاصل. الله يحييك.
تفضل.
ايوه الاخوه فاصل ثم نعود اليكم باذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
اقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. اقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوء أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. حياكم الله معالي الشيخ مرة أخرى.
أنت الله يبارك فيك، أهلا وسهلا، أرحب بك أرحب بأحبتي المشاهدين الكرام.
أرحب بزميلي في لغة الإشارة الأستاذ حسن الخلافي. شيخ سعد، هذا الأخ أحمد يسأل يقول: عندما أصلي وأحاول الخشوع تكثر الأفكار والهواجس والوساوس، ما الحكم؟
هذه الأفكار والوساوس لا تؤثر على صلاة الإنسان ولا تنقص من أجله ما دام لم يتعمدها ولم يقصد استجلابها لنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ولذلك فلا حرج عليك في وجود هذه التداعيات التي ترد إلى قلبك وتعجز عن ردها.
نعم. الأخ ناصر يا شيخ يسأل يقول: هل يجوز المضحي أن يمشط رأسه ولحيته؟
نعم، يجوز لمن أراد الأضحية أن يمشط رأسه وأن يمشط لحيته ولا حرج عليه في ذلك، فإنه إنما نهي عن قص الشعر وهو لم يقص شعره، ولو قدر أن بعض الشعر ساقط فهذا السقوط إنما هو إبعاد لشعر سبق سقوطه قبل ذلك وليس قصا جديدا للشعر. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عائشة قد حاضت وهي تبكي أمرها أن تنقض شعرها وأن تمتشط وأن تغتسل مع أنها كانت محرمة، فدل هذا على أن المحرم ومثله مريد الأضحية لا حرج عليه في لا حرج عليه في الامتشاط واستعمال المشط.
سؤال الآخر يقول: المتوكل هل يلزمه ما يلزم المضحي؟
الحكم في الامتناع عن أخذ الشعر والظفر إنما يختص بالمضحي، وهو الذي يدفع قيمة الأضحية، وأما الوكيل والجزار فهؤلاء ليس عليهم حكم في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، يعني لنفسه، فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا.
نعم. الأخ محمد يقول: أنا من سكان جدة وسأذهب مع حملة، ما أفضل أنواع النسك بالنسبة لي؟
أنواع النسك ثلاثة: التمتع، فإن كنت ستصل إلى مكة قبل يوم عرفة وتتمكن من الطواف والسعي والتحلل فحينئذ تمتع، وإن كنت لا تستطيع أن تصل إلى البيت فلا حرج عليك في القران، وإن أفردت فحجك صحيح. هناك اختلاف فقهي كبير في التفضيل بين أنساك الحج، فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن أفضلها هو القران، وقال الإمام مالك أفضلها الإفراد، وقال الإمامان الشافعي وأحمد أفضل الأنساك التمتع.
نعم. سؤال الآخر يقول: طواف الإفاضة هل يجوز أن أجعله مع طواف الوداع؟
يجوز للإنسان الحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى قبيل سفره، يطوف للإفاضة ثم يسافر، وحينئذ يسقط عنه طواف الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أخر طواف الإفاضة يعد قد جعل الطواف بالبيت آخر أعماله، ومن ثم يسقط عنه طواف الوداع. ويلاحظ الإنسان هنا أمرين: أولهما إن كان معه نساء فيحذر من قدوم العادة عليهن، وبالتالي يعجز عن أداء الطواف، والثاني أن يحذر الإنسان من أن يقرب زوجته قبل طواف الإفاضة.
نعم. أم عبد الله يا شيخ تسأل وتطلب النصيحة، تقول: بعض القريبات وبناتي وغيرهم يتحدثون كثيرا في أزواجهم، وقد ينقل كلامهم إلى أزواجهم وغيرها، تحتاج التوجيه والحكم في هذا.
عندنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة ذكر هؤلاء النسوة ما في أزواجهن من معايب وصفات غير محمودة، فهذا من أنواع الغيبة التي حرمها الله تعالى بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما لا يحب أو بما يكره. وهناك عمل آخر ومعصية أخرى تحصل في ذلك، ألا وهي مسألة تبليغ الآخرين بما يدور في هذه المجالس، فالأصل أن ما يسمع في مجلس لا يجوز أن ينقل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وهكذا أيضا يحذر الإنسان من النميمة، وهي نقل الحديث على جهة الإفساد، فإن هذا من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعلها.
نعم. نستأذنكم على الشيخ في اتصالات، الله يبارك فيك.
تفضل. الله يبارك فيك.
الأخ علي السلام عليكم. علي
سم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
تفضل بسؤالك، الله يحييك.
بارك الله في جهودكم، الله يعافيكم.
الجميع إن شاء الله.
سؤالي الله يعافيك، ما حكم حضور الحفلات سواء كانت حفلات زواج أو حفلات رسمية ويكون فيها موسيقى؟
في سؤال آخر؟
بس، الله يعافيكم.
أم عبد الله السلام عليكم. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو بس سمحت بس أن حكم سجود التلاوة على السرير وعلى غير القبلة.
نعم.
جزاكم الله خير.
أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال يا أبو عبد العزيز.
الله يعطيك الصحة والعافية. أقول لك بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للأضحية إذا كان إخوة في منزل واحد وأرادوا أن يشتركوا في الأضحية وفي ثمن الأضحية.
نعم.
الإشكالية في الثمن، ما أدري، سمعت فتوى قبل كذا الشيخ، ما أدري يجوز إذا اشتركوا اثنين مثلا في ثمن أضحية إذا كان غنم.
نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ.
طيب، الله يجزاك بالخير.
أخي صالح السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخ صالح. أخي صالح السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بالسؤال.
عليكم السلام. سؤالي يا شيخ، عندي أولاد خمسة ونضحي ب
سم أخي صالح. أخي صالح،
نضحي برضه بقرة وهي السبعة، أضحي نضحي الستة نظار والوالد والوالدة
أبشر. السؤال ما هو يا أبو يا أخ صالح؟
السؤال هل يجوز أني أضحي البيت ولا أضحي برا؟
تسمع الإجابة.
نعم.
نعم. سؤالك تقول ضحي بالبقرة لجميع أهل البيت ووالدي. أبشر. أبشر. معنا اتصالات شباب. طيب. شيخنا أم عبد الله تقول حكم سجود التلاوة على السرير وفي جهة غير القبلة.
أما بالنسبة للسجود للتلاوة على السرير فإنه جائز ولا حرج فيه، فهو سجود يتحقق به مقصد الشارع من حصول السجود، ولكن عدم استقبال القبلة هذا فيه إشكالية عند جماهير أهل العلم، فإنهم يعتبرون سجود التلاوة صلاة، وبالتالي يوجبون استقبال القبلة عند أدائها، إلا أن يكون الإنسان مسافرا على راحلته فإنه يصلي النافلة على أي وجهة توجه إليها.
نعم. أبو عبد العزيز الشيخ يسأل يقول الأضحية قد يشترك فيها أكثر من شخص، هل يجوز هذا؟
نعم يجوز هذا، إن كانت من الإبل والبقر فلا إشكال، وإن كانت من الغنم وكانوا أهل بيت واحد أو متقارب مداخلهم ومخارجهم واحدة فلا حرج عليهم في الاشتراك في أضحية واحدة.
نعم. الأخ صالح يقول أولادي خمسة، نضحي ببقرة لي ولأبنائي ولوالدي، هل تجزي هذه؟
نعم تجزي، وإن شاء الله أنها مما يتحقق به مقصد الشارع في ذبح الأضاحي.
نعم. من أسئلة الجمهور يا شيخ يقول معالي الشيخ، هل تجوز غيبة المجهول بدون ذكر اسمه ولا وصفه، وهل يجوز لي أن أتصدق بصدقة عامة عن كل من اغتبتهم؟
أما بالنسبة للسؤال الأول فلا يجوز لك أن تغتاب المجهول، فالشارع نهى عن الغيبة لثلاثة معان، أولها كونها تؤثر على من يتم الحديث فيه، وثانيها أن هذا يطاول النفس على الآخرين، وثالثها أن الغيبة تمهد للمعصية في نفوس الآخرين، ولذا لم يجوز للإنسان أن يغتاب شخصا مجهولا، لأن هذه الغيبة وإن عدم منها المعنى الأول من معاني المنع من الغيبة إلا أنه يوجد فيها المعنيان الآخران.
نعم. معالي الشيخ، سؤال: هل للصدقة أجر مضاعف في هذه الأيام العشر المباركة؟
نعم، الصدقة في العشر أفضل من الصدقة في غيرها من الأيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذا دلالة على تفضيل جميع الأعمال في هذه العشر المباركة.
نعم. نستأذنكم معالي الشيخ في اتصالات، الله يبارك فيك.
تفضل.
الأخ سرور، السلام عليكم. أخي سرور.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أخ سرور، لو تسمعني من الهاتف الله يرضى عليك، أوضح للصوت.
أيوه أنا من الهاتف، الله يحفظك إن شاء الله. نعم.
تفضل. الله يحفظك.
الله يحفظ الوجه. أنا أقول يعني كل صلح بأمر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استنى أن يذكر بعض أو الباقي بعد الفرض.
السؤال، سؤالك يا أخ سرور،
يعني هل يكون في شيء يعني اللي أحاول أني أكون تكون مية لفظ بأمر الله؟
أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا قبل السنة، والباقي أكملها بعد الفرض حتى تكمل مية.
تكمل مية.
إيه نعم.
يعني ما تجعلها متصلة مع بعضها؟
لا ما أقدر يعني أسألها نكملها بعد الفرض.
من قالك ذا في يوم 100 مرة؟ إيه
نعم.
أبشر إن شاء الله تسمع.
أكملها الله يحفظ الوجه، جزاك الله خير.
أبشر الله يبارك في أيامك.
بعد لا شيء اسمه قبل السنة اللي أقدر عليه، والباقي بعد الفرض.
إن شاء الله أبشر. أخوي بشر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخ بشر من المغرب، حياكم الله.
جزاك الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الأمة، جزاكم الله خيرا.
معالي الشيخ يسمعك الله يحيك.
جزاك الله خيرا. نسأل عن الأضحية في الإبل،
إيه
ما حكمها في عدة الأشخاص مثلا؟
نعم.
أم هم خمسة أم ستة أم سبعة؟ هذا هو سؤالي.
أبشر أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. شكر الله
جزاك الجميع. الله خيرا، جعل الله نفع بكم أم وجزاكم الله خيرا.
اللهم أمين وأنتم كذلك، الله يبارك فيك. معالي الشيخ، الأخ سرور يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. قد لا أقولها سردا، لكن يضعها مثلا قبل السنة وبعد الفرض، وفي ليست يعني متصلة، ماذا علي؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من هلل بهذا التهليل في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان ذلك يومه ذلك حتى يمسي. ولم يشترط في هذا الحديث أن تكون متواصلة أو مترادفة أو متعاقبة، بل أدرك أطلق الثواب بقول هذا اللفظ 100 مرة، وبالتالي فلا حرج من تفريغ هذه الأذكار وهذه المرات من التهليل.
نعم. سؤالنا الأخير يا شيخ من الأخ بشر من المغرب يقول: أضحية الإبل يشترك فيها عدة أشخاص، هل في هذا شيء؟
من كان هذا الإبل في هدي التمتع فلا حرج فيه وجائز بالاتفاق، ولكن اشتراك جماعة.
هو يقول أضحية، معالي الشيخ أضحية.
ولكن اشتراك جماعة في بدنة واحدة في الأضاحي، بحيث يكون كل سبع من البدنة لرجل وأهل بيته. هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والجمهور يصححون ذلك ويجيزون ويرون أنه لا حرج في اشتراك سبعة في أضحية بدنة حتى ولو كانوا هم ومن وراءهم، ويستدلون على ذلك بأنه جاز في التمتع، في هدي التمتع، فيجوز في غيره، ويجوز في الأضاحي لأنها تماثله. وأما القول الآخر في المسألة بأن الاشتراك في الأضاحي من الإبل لا يصح، قالوا ولا يصح قياسه على الهدي، لأن الهدي إنما يجزئ عن الشخص الواحد، وأما الأضحية فإنها عن الرجل وأهل بيته، وقد يشرك فيها جماعات، ولذا لم يصححوا الاشتراك في هدي أو في أضحية من الإبل. قالوا ولم يرد في الشرع الاشتراك في الأضاحي، ولذا رأوا أنه لا يصح الاشتراك في الأضاحي، ولم يقيسوه على الهدي. فالأولى عدم الاشتراك في الأضاحي من الإبل، لعدم ورود ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورود مثله في الهدي لا يلزم من التماثل في الحكم بالنسبة للأضاحي. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك، وجزى الله مترجم لغة الإشارة خيرا وبارك فيه، وتقدم بالشكر لفريق العمل الذين رتبوا هذا اللقاء، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، كما أسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين التوفيق لكل خير، وأسأله للمشاهدين الكرام سعادة الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن ييسر لهم أمرهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا في هذه البلاد، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات للمسلمين، ومن إمكانات يسهلون على الناس بها أداء النسك، كما سأله جل وعلا خاتمة خير للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم معالي الشيخ. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. أشكر أخي في لغة الإشارة أستاذ حسن الحلافي. نلتقيكم بحول الله عز وجل غدا في مثل هذا الموعد. نلتقيكم بحول الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمحسن يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.